بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على مقدمة الجامع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على إذاعة غرفة ابن أبي زيد القيرواني. ونبدأ بالإجابة على أسئلة الدرس الماضي. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الأول أن هناك من نظم الرسالة
من نظم
أن هناك من أحسن الله عليكم أن هناك من نظم الرسالة، فأي نظم بارك الله فيكم تنصحون به؟
إن كان يعني نظم الرسالة ككل، فلا تمييز بين هذه المنظومات، وعامة الشناقطة الذين نظموا الرسالة نظموا الرسالة الفقهية. فإذا أخذ الطالب أخسرها وأقلها أبياتا حتى يسهل عليه حفظها ومراجعتها ووضع حاشية عليها، فهذا مستحسن إن شاء الله. أما إذا كان يعني المقدمة فلا أعلم لها نظما إلا نظم العلامة الأحسائي رحمه الله، وهو مشهور ومطبوع عدة طبعات. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا ابتدع شخص في الدين هل صحيح أن جميع أعماله مثل الصلاة والصيام ترد حتى يتوب؟
هذا يختلف باختلاف نوع البدعة، والبدعة والتبديع والحكم على المبتدع وعلى أعماله أحكام شرعية، إنما تؤخذ من جهة الشرع، فينظر في حال البدعة، لأننا قلنا بأنها حكم شرعي يؤخذ حكمه من جهة الشرع. فإن كانت البدعة مما يوجب إحباط العمل وفساده، كما هي البدع الكفرية التي أفضت بأصحابها إلى الكفر، كبدعة الجهمية نفاة الأسماء والصفات، وسيأتي معنا الكلام عليهم في هذه الليلة في هذا الدرس، أو كبدعة القبورية الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يقبل منهم صرف ولا عدل. أما إذا كانت البدعة دون ذلك فهذا فيه تفصيل على جهتين. أما الفعل الذي يوصف بالبدعة فلا شك أنه حابط ومردود على صاحبه، وليس فقط يحبط و لا يؤجر عليه، بل هو آثم على هذا الفعل، كمن يبتدع بدعة في صلاته أو في صيامه أو في حجه أو في عمرته. أما إذا كانت البدعة منفكة الجهة عن العمل، بمعنى أنه يقوم ببعض البدع في الأذكار أو ما أشبه ذلك من البدع التي يفعلها كثير من المسلمين أو المنتسبين للإسلام، فإن هذا العمل لا يحبط غيره من الأعمال، لأنها عمل منفك. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم شيخنا، إذا درس الطالب مقدمة الرسالة أو مقدمة كتاب الجامع، هل بإمكانه دراسة الواسطية بعدها بدون قراءة لمعة الاعتقاد؟
المصنفات في الاعتقاد والمصنفات في سائر العلوم ليست ملزمة الترتيب، بمعنى أن طالب العلم إذا بدأ بمتن مختصر في أي فن من الفنون معتمد عند أهل العلم ثم انتقل إلى المطولات، فإنه لا يلزمه أن يمر على جميع المختصرات التي وضعت، فيبدأون بالمختصر ثم المتوسط ثم المطول. بل لو أتقن طالب العلم كتابا معينا في فن من الفنون يعني من المتون المختصرة ثم انتقل إلى المطولات، فإنه يكفيه هذا بشرط أن يضبط هذا المتن وأن يتقنه وأن يعرف مسائله وفروعه وما يرجع إليه وما يخرج منه وما يستثنى منه، فإن هذا يكفي. فإذا درس الإنسان الواسطية ولو لم يدرس مقدمة الرسالة أو مقدمة الجامع أو لمعة الاعتقاد، ودرسها على من يحسن تدريسه إياها وأتقنها، فإن هذا كاف في هذا الباب، ويقرأ بعد ذلك ما فتح الله عليه من في هذا العلم. وها هنا فائدة أذكرها، وإن كانت ليست لها صلة بهذا الفن الذي نتكلم فيه أو بهذا العلم الذي نتكلم فيه، وهو أن مؤلف حلية طالب العلم لما ذكر الترتيب في مسائل أو في كتب النحو ذكر أن يبدأ الطالب بالملحة ثم يعقب بالقطر ثم يدخل في ألفية ابن مالك. وعلق الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الموضع، وقال لا يلزم هذا، يكفيه أن يتقن الأجرومية، فإذا أتقنها وضبط مسائلها أن ينتقل إلى ألفية ابن مالك. أنتم تعرفون أنه في جميع العلوم والكتب كثيرة، المختصرة أنواع، والمتوسطة أنواع، والمطولة أنواع، فإذا جمع الطالب بينها فهذا محل الكمال، وإنما نحن نتكلم على أنه لا بد أن يمشي على هذا الترتيب. بعض العلوم لا بد في فهمها من تقدم بعض الكتب، مثلا مسائل التوحيد المتعلقة بالإلهية، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي صنفها، لا يرى علماؤنا وهو الذي أخذناه عنهم وسمعناه منهم أن يبدأ طالب العلم بكشف الشبهات قبل التوحيد، قبل كتاب التوحيد، وإنما يقررون له أولا ثلاثة الأصول ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات. ولهذا لما حضرنا على شيخنا الفوزان حفظه الله كتاب التوحيد فأنهاه قال ولأن هذا التوحيد تعرض له شبهات فنبدأ بكتاب كشف الشبهات. وهذا مما يدلك على ما كانت عليه طريقة السلف في أنهم يبدأون أولا بتقرير العلم الصحيح ولا يدخلون طالب العلم المبتدئ في الشبهات، فإذا أتقن وعرف عقيدته التي يلزمه أن يكون عليها انتقل بعد ذلك إلى تلك الكتب، والله أعلم. طيب نبدأ في درسنا، وكنا قد أخذنا قطعة من المتن وتوقفنا عند أمر مهم جدا ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقال فمما أجمعت عليه الأمة. من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، وهذا الموضع علقنا عليه في الدرس الماضي، وهو موضع ذو أهمية كبيرة بالغة، بمعنى أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا ما أجمعت عليه الأمة المعتبرة والذين هم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين ولم يخالفوه، فإن هذا ملزم لكل مسلم أن يسير عليه. وأدلة هذا كثير، قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكل هذا فيما أذكر أنه مر معنا في الدرس الماضي تقريره. ثم إنه أعطاك أصلا نافعا جليل القدر في أن ما خالف في أن كل ما خالف ما كان عليه السلف في هذا الباب فهو بدعة وضلالة، فمن أراد أن يعرف البدعة فليتقن السنة، من أراد أن يعرف العقائد الفاسدة فليتقن العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلف الأمة. قال رحمه الله أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا في تكرار في النسخة التي بين يدي التي رغبتم أن نقرأ منها، وهي النسخة التي حققها الدكتور الدعجان في آخر عقيدة الإمام مالك، والأمر سهل في هذا على كل حال. هنا يقول أن الله تبارك اسمه تبارك بمعنى تعاظم، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه ثناء مطلق على الرب جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك. فهو وصف لله جل في علاه. تبارك اسمه تعاظم، اسمه اسم هنا مفرد أضيف إلى الضمير، والاسم المفرد إذا أضيف عم، ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هديت الرشد ما يضاف، وأل تفيد الكل في العموم، إلى أن قال: ومثله المفرد إذ يضاف. فإذا أضيف المفرد دل على العموم، فهو يصف كل اسم لله عز وجل بأنه عظيم ومبارك، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى التي هي بالغة في الحسن كماله لله جل وعلا، وذلك أن الاسم للمسمى، ولن نخوض في مسألة الاسم والمسمى لطولها وتشعبها، ولأنها ليست من مقاصد هذا المتن. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى. الحسنى فعلة تأنيث الأحسن، بمعنى أنها بالغة في الحسن كماله، فهي منتهية في الحسن. يعني أقول منتهية ليس بمعنى أن لها انتهاء، لا، وإنما بالغة في الحسن كماله، أعلى ذلك الكمال، وإلا فإن أوصافه ليس لها منتهى جل في علاه، وأن إلى ربك المنتهى. فأسماؤه الحسنى وصفاته العلا توصف بهذا الحسنى هنا، قال بمعنى أنها بالغة في الحسن كماله، وهذا الذي دل عليه القرآن. وبهذا نعرف ما هو ضابط الأسماء الحسنى، قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول شرحه على الإسفهانية، فقال: الأسماء الحسنى هي الأسماء التي سمى الله بها نفسه، وهي التي يدعى بها، وهي التي تتضمن الثناء عليه. وهذه الثلاثة الضوابط هي المذكورة في منصوص الآية: له الأسماء الحسنى، له الأسماء، له اختصاصا واستحقاقا، بمعنى أنه هو الذي سمى نفسه بها، فهو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء وسماها بها به وسماها وسماه بها رسله عليهم الصلاة والسلام، وهي التي يدعى بها فادعوه بها، وهي التي تتضمن الثناء عليه الحسنى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بها. وقوله هنا الحسنى، لا تكون الأسماء الحسنى على هذا الوصف إلا إذا تضمنت أوصافا، وإلا فإنها ستكون أعلاما محضة. وذكرنا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وهنا لا بد من ذكر المفارقات بين الفرق في هذا الباب على سبيل الإجمال. فالجهمية المحضة الصرفة الخالصة أتباع جهم بن صفوان ينفون الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، هذا قول عامتهم، وهو المشهور من مذهب جهم بن صفوان، وكفره السلف بذلك حتى وصف كفره شيخ الإسلام وكفر هذه الطائفة بأنه كفر بين، هكذا قال في النبوات بأنه كفر بين. وذكر اللالكائي رحمه الله 500 عالم ممن نقلت أقوالهم في الجهم بن صفوان كفروه، وكفروا طائفته الذين يقولون بهذا القول. ولهذا قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. 50 في 10 500 عالم، كلهم حكى قولهم، وغيرهم كثير. وصنف بعض المعاصرين كتابا أو رسالة ذكر فيها إجماع الأمة على تكفير الجهمية. وهناك من الجهمية كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من يثبتون اسمين لله فقط، وهما اسم الخالق والقادر، وزعموا أن هذين الاسمين لا يشاركه فيها أحد، فلا يسمى بها غيره ولا يوصف بها غيره من جهة اللفظ حتى عندهم. والقرآن يكذب هذا، تبارك الله أحسن الخالقين. ولكن القول الأول، وهذا القول حكاه شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من صنف في الفرق عنهم، لكن القول الأول أو الجهة الأولى هي المشهورة عنهم. لما جاءت المعتزلة اتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ووقفوا على قول الجهمية، وينبغي أن يكون من معلومك أن أبا الحسن الأشعري يقول الجهمية وهو يعني المعتزلة، سنرجع إلى الجهمية وأنهم جميعا يشتركون في هذا الوصف. جاءت المعتزلة فاستشنعت قول جهم بن صفوان بأن يكون الإله لا أسماء له ولا أوصاف، فقالوا بدعتهم الشنيعة التي لم يخرجوا بها عن قول جهم بن صفوان، لكن مع شناعة قولهم خفف السلف في الحكم عليهم لقيام الشبهة عندهم، فأثبتوا أسماء جعلوها أعلاما محضة لا تدل على صفات، وجعلوا مرجع الأسماء واحدا، بمعنى أنهم جعلوها مترادفة، فكلما سمعوا اسما قالوا هو الله، الحليم الله، الرحيم الله، الملك الله، العليم الله، الواحد الله، التواب الله، فجعلوا الأسماء كلها مترادفة بهذا المعنى. وهذا القول ضلال بين، هذا القول ضلال بين. ومنهم من قال هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخر ما قالوه. وهذان القولان هما المشهوران في قول طائفة المعتزلة، وقاعدتهم في الباب أن الأسماء ليست مشتقة. جاءت الأشاعرة فاستشنعت قول المعتزلة، قالوا كيف نجعل أسماءه أعلاما محضة لا أوصاف فيها، وكيف نجعل جميع الأسماء غير مشتقة؟ فنص عبد القاهر البغدادي في الفرق على أن أسماء الله تقسم قسمين، مشتقة وغير مشتقة، تفاصيل يعني لن نتخوض فيها بكثرة على كل حال. ولكن استشنعت الأشعرية والكلابية قبلهم قول المعتزلة، فجاءوا وعامة الكلابية والمتقدمي الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية، الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، صفات الذات، وينتفون عن الصفات الاختيارية التي مرجعها إلى اختيار الرب ومشيئته من المجيء والاستواء والكلام وما أشبه ذلك. والمتأخرون انتفوا من الأمرين. على كل حال استشنعت الأشعرية قول المعتزلة أن يكون الرب سبحانه وتعالى له الأسماء ولا أوصاف له، فقالوا ببدعة الصفات النفسية أو الصفات العقلية كما يسمونها، التي مطلبها العقل، فوصفوه بالصفات السبع، العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر إلى آخره. وهذا هو المشهور في مذهبهم، منهم من يثبت 13 صفة، منهم من يثبت 20 صفة، تفاصيل عندهم، يتحكمون فقط بمحض العقل. وطريقتهم في الإثبات عندما يقول أهل السنة أثبتوا الصفات ليست هي طريقة أهل السنة، بمعنى أن طريقتهم في الإثبات لهذه الأسماء لهذه الصفات هو العقل لا النقل. رأوا أن مثل هذه الأوصاف لا ينفك عنها من له الإلهية، بمعنى أنه لا يصدق تسمية إله لا إرادة له، لا قدرة له، لا سمع له، لا بصر له، لا كلام له. هذا ولهذا تسمى بالصفات النفسية، تسمى بالصفات العقلية عندهم. فوصفوه بهذه الطريقة. ثم من جهة المدلول، هذا من جهة إيش؟ الدليل. هذا من جهة الدليل. ما دليلهم في الإثبات؟ العقل لا النقل. من جهة المدلول هم لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، كما يثبتها أئمة السلف، وإنما يثبتونها على مقتضى الدليل العقلي. فلا يثبتون لله سمعا حق على الحقيقة، ولا بصرا على الحقيقة، لا يثبتون لله عز وجل كلاما بصوت وحرف مسموع وفيه النداء وفيه المناجاة وفيه القول ويصب الصدق ويصب الحديث، وإنما يقولون الكلام نفسي، القرآن تعبير عنه، إما من جبريل وإما من محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يقولون بما يقوله السلف بأنه قديم النوع حادث الآحاد إلى آخر ذلك. فينبغي أن تضبط هذا الأمر، وهو أن أهل السنة عندما يقولون إن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع يثبتونها على هذا الطريق، من جهة الدليل العقل، ومن جهة المدلول أيضا العقل، لا الحقيقة التي كان يتكلم عنها سلف الأمة ويتكلم عنها أئمة السنة. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الفرق، ولهم فيها مذاهب واختلافات وتشعبات، وكلهم يسمون بالجهمية عند السلف. كما ذكرت لك أبو الحسن الأشعري يطلق الجهمية ويريد المعتزلة. وشيخ الإسلام رحمه الله في أول التسعينية ذكر أن الجهمية ثلاث طبقات وثلاثة أصناف: الجهمية المحضة الخالصة الصرفة أتباع جهم بن صفوان، والجهمية المتوسطة الذين هم أتباع واصل بن عطاء المعتزلة، والجهمية التي هي دونهم وهم الكلابية والأشعرية. وذكر ضابطا مهما جدا في الجهمي من هو في أول رسالته البعلبكية، وهذه البعلبكية تكاد أن تكون متمحضة في مسألة الكلام لله عز وجل. فيذكر أن الجهمي هو من قال بأن القرآن مخلوق، ونفى استواء الله وعلوه، ونفى الرؤية، ثم ذكر بعض الصفات. كل من دخل في باب التعطيل فهو الجهمي. هذا مذاهب الفرق في الأسماء الحسنى. أهل السنة والجماعة قالوا أسماء الله سبحانه وتعالى ما قدمته لكم لله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء بالغة في الحسن كماله، ويؤخذ منها الصفات أيضا فيوصف بالصفات، فنؤمن بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا مجمل اعتقادهم. ويأتي أن عندهم الأسماء الحسنى والصفات العلى توقيفية، ومسائل وقواعد كثيرة جدا يتكلم فيها أئمة السلف وأئمة السنة في هذا الباب. مسائل الأسماء الحسنى كثيرة، مسائل الحصر في الأسماء الحسنى لن نتخوض فيها لأن هذا هو ما يناسب هذا المتن. قال: والصفات العلى، فأثبت لله الأسماء وأثبت لله الصفات. ومعلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالصفات لا يشتق منها أسماء لله عز وجل، وإن وجد هذا في كلام بعض أهل العلم كالشائي والجائي وما أشبه ذلك، فإنهم إنما أرادوا المصدر أو الوصف، لا يريدون التسمية، كما ذكر هذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه لما سئل عما وقع في الحموية من كلام بعض من منقول شيخ الإسلام تيمية في قول بعضهم الشائي، أخذ من صفة المشيئة. أما الأسماء فإنه يشتق له منها الصفات: الرحيم، الرحمن، الرحمة، العزيز، العزة، والرب، الربوبية، إلى غير ذلك من هذه الأسماء. فإذا قلنا ما الدليل على هذا الاصطلاح، ذكرت لكم الدليل على اصطلاح الأسماء: ولله الأسماء الحسنى، وفي آية الإسراء والحشر له الأسماء الحسنى. فإذا قال قائل: أنتم تقولون بأن الأسماء والصفات توقيفية، فمن أين لكم؟ لفظ الصفة ولفظ الصفات، هذا ذكرناه أكثر من مرة. ها حديث عائشة في البخاري في الرجل الذي كان يؤم الناس في السرية ويقرأ سورة الإخلاص، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن فعله قال إنها صفة الرحمن، هكذا في البخاري صفة الرحمن. قدمت لكم في بداية الدرس أن المفرد المضاف يدل على العموم، أراد أن هذه السورة مشتملة على صفات الرب، ولهذا إذا قرأت سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل هو الله اسم وفيه صفة الإلهية، أحد اسم وفيه صفة الأحدية، الصمد اسم وفيه صفة الصمدية إثباتا، وفي النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه صفات، هذه صفات. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد والرد على الجهمية، هكذا وجد في كثير من نسخ البخاري، في كتاب الصحيح في آخره كتاب التوحيد والرد على الجهمية، ذكر رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذات والنعوت. والنعوت يراد بها الصفات، يراد بها الصفات، والصفات يثبتها أهل السنة والجماعة، يثبتها أئمة السلف. ولهذا سيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته، هذا يقع في كلام كثير من الأئمة وخصوصا في تلك الطبقات. تعرفوا ماذا قال الطحاوي رحمه الله؟ لا زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بصفة لم يزدد بخلق ب ها لم يزدد ب ب ب لا إله إلا الله، إلى أن قال رحمه الله تعالى، طبعا المحفوظات القديمة على كل حال، لما حتى قال رحمه الله له معنى الربوبية ولا مربوب، معنى الخالقية ولا مخلوق، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. لما؟ لأن الجهمية ومن لف لفهم من المعتزلة والأشاعرة قالوا، إذا فهمت هذا ستفهم مسألة التسلسل، قالوا بالابتداء في الفعل. ماذا نعني بالابتداء في الفعل؟ أن الله عز وجل لم يكن فاعلا، لا خالقا ولا رازقا، لا يحيي ولا يميت، لا يعطي ولا يمنع، وإنما وقع له ابتداء في الفعل. ما الابتداء؟ هذا الكون، هذا الخلق. وهذه المسألة التي تسمى بالتسلسل في الماضي، وقد صرحوا بهذا، صرحوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن فاعلا. ومن آخر من رأيته صرح بهذا في هذه الأعصار الكوثري في رده على ابن القيم، في تعليقه على نونية ابن القيم، وهذا قاله طوائف من المتقدمين منهم. ولهذا السلف كانوا يقولون لم يزل بصفاته. من أسمائه جل وعلا الأول، هو الأول والآخر في القرآن وفي السنة في صحيح مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول بذاته وأسمائه وصفاته، الأول بأفعاله جل في علاه. ليس هذه الأسماء وهذه الأوصاف لها مبتدأ ولها منشأ، بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وهم مجمعون أتباع الرسل كما يقول ابن أبي العز رحمه الله عندما ناقش هذه المسألة، على أن هذا الكون مخلوق حادث، وعلى أن ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق حادث. فإذا فهمت هذا رأيت أن السلف، أن الأئمة عندما يذكرون لم يزل بصفاته يريدون الرد على من قال بأنه كان معطلا عن صفاته، لا فعل له، لا يتكلم تعالى الله. يعني كما قال ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي النيسابوري إمام الأئمة المجمع على إمامته، قال إن لنحكي كلام اليهود والنصارى كما حكاه الله في القرآن، ونستحي أن نحكي كلام الجهمية، هكذا يقول ابن المبارك عليه رحمة الله لشناعة قولهم في مثل هذه الأبواب. هنا قال لم يزل بجميع صفاته، لم يزل بجميع صفاته، قال بجميع صفاته وأسمائه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى تكرار، أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه. أحاط علما بجميع ما برأ، برأ بمعنى خلق، فالله سبحانه وتعالى من صفاته اللازمة له من كون اسمه الأول، من الأولية، أنه جل وعلا عالم، فله فهو العليم، وله صفة العلم المحض المطلق الذي هو كامل بجميع المعلومات بالكليات والجزئيات، لا كما تقول المعتزلة بما يشبه قال القول اليهود بالبدأ، وأنه ابتداء في العلم، أو أنه لا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات إلا بعد حصولها. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعليم في مواضع كثيرة من القرآن، وفيه إثبات صفة العلم، وهو السميع العليم، وهذه الآيات كثيرة في القرآن لا تخفى، لما يراد التمثيل، لما يراد التمثيل. وهذه مرتبة ستأتي معنا الكلام عليها من مراتب القدر، وهو علم الله السابق للأشياء، علم الله الذي أحاط بكل شيء علما، وعلم كل ما برأ وخلق. ولهذا يقول السلف علم ما كان وما لم يكن، ها؟ وما لم يكن، لو كان، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ ما الدليل؟ الدليل العام يكفي، هو الله جل وعلا هو بكل شيء عليم، لكن أريد دليلا خاصا هذه المسألة.
لا، ولو ردوا لعادوا،
أحسنت، قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة، يعني مثل التي قبلها، هذه في الأنعام وهذه في المؤمنون. ولو ردوا لعادوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا، رجعوا إلى الدنيا وامتحنوا بالرسل وإنزال الكتب، لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون، كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة كذب يقولها، لأنه إذا رجع إلى الحياة الدنيا سيمسح ما فعل، مثل الفطرة، حين صح التعبير، مثل ما نقول الآن في محو الذاكرة في التكنولوجيا المعاصرة، فيرجع الإنسان إلى ما كان عليه من الامتحان والاختبار وما أشبه ذلك. فالله عز وجل عالم، ومن صفاته العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فهو السميع العليم جل في علاه. هنا قال أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، قبل كونه مبروء، مخلوق، موجود، يعلمه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماوات، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال وفطر الأشياء بإرادته. هنا طبعا المصنف رحمه الله يقدم بمثل هذه الألفاظ، وسيزيد الكلام عليها فيما يصف الله ويسمي به الله جل وعلا. فطر الأشياء بإرادته، وإرادته راجعة إلى علمه بهذه الأشياء، ولهذا مرتبة مراتب القدر عند أهل السنة، وسيأتي معنا لك هذا باب المذاكرة، علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوينه، إيجاد وتكوينه هذا تتميم للبيت، يعني تعريف ليش؟ للخلق. وخلقه وهو الخلق إيجاد وتكوين، فيعلم علم الأشياء كتبها لا تقع إلا بمشيئته وإرادته، وإذا شاءها صارت مخلوقة موجودة. وهنا قال وفطر الأشياء، فطر بمعنى خلق، قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. لما سمع ابن عباس أعرابيا يقول في بئره أنا فطرتها، يعني بدأتها وأبدعتها وأنشأتها، قال رحمه الله وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهذا الشيء كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأمره سبحانه وتعالى قوله وكلامه، وهذا الذي يقع به الأمر الكوني، هذا المراد هنا الأمر الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا الأمر الكوني. والله جل وعلا قال فيه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم قالوا أن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد في اجتماع الجيوش الإسلامية. كل حال أن النسخة هذه فيها نوع من المراجعة لابد، وسنكتفي بهذا القدر، ندخل في مسألة الكلام لكثرة ما فيها وتشعبها. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.